بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أنه يشرع للنساء التعزية كالرجال، يشرع للنساء كالرجال تعزية أهل الميت بما يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت تستحضره، وإلا فبما تيسر مما يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. وقد حسن العلامة الألباني رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله ما يحبر؟ قال: يغبط. واليوم نأخذ إن شاء الله فائدة مما ثبت في التعزية لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب قال العلماء هذا أحسن ما يعزى به، هذا أحسن ما يعزى به، لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يعني أن هذا الشيء الذي أخذه منك يا أيها المبتلى بهذه المصيبة هو لله، هو حق الله، وله ما أعطى أي أعطاكه وهو ملكه، أخذه لأنه ملكه وحقه، وأعطاك وهو ملكه وحقه، وكل شيء عنده بأجل مسمى. كل شيء عنده له أجل مسمى معلوم ما يتجاوزه ولا ينقص منه، كما قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلتصبر ولتحتسب أجرك عند الله جل وعلا. وهنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول: الكلام في صلاة الشروق، هل إذا كتبت كتابا أو أشرت ما يكتب لي الأجر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم الصبح بجماعة ثم قعد يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. والغرض من هذا: ثم قعد يذكر الله حتى أطلع الشمس. إذن لا بد من ذكر الله عز وجل لمن أراد أن يتحقق له هذا الحديث وهذا الأجر المترتب في هذا الحديث، فلا بد من أداء هذه الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح في جماعة، وذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين. طيب، قد يقول قائل: أنا قد يعني ماذا أكتب بعض الأمور أو أشير ببعض الأشياء مثل هذا كما في هذا السؤال، إذا كانت الكتابة فيها ذكر الله فيها شيء من ذلك فلا بأس، هي داخلة في هذا، كتابة علم هي من ذكر الله، طيب أو نحو ذلك. أما إذا كانت كتابة في أمور دنيوية هذه ليست من ذكر الله عز وجل فلا تدخل في هذا الحديث، ولكن إذا صليت ركعتين أجرت على ذلك كونك تبقى، أيضا هذا تطبيق للسنة، كون الإنسان يبقى في مجلسه حتى تطلع الشمس هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، كان يجلس إذا صلى الفجر في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. وأما الإشارة فالذي يظهر أنها لا تؤثر، كما أنها لا تؤثر على أجر الإنسان في الجمعة كذلك إن شاء الله لا تؤثر في مثل هذا. السؤال الذي يليها السعي بين الصفا والمروة بدون طواف، لا غير مشروع، غير مشروع، هو ليس كالطواف، ذاك الذي هو عبادة بمفرده الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار طاف بهذا البيت، أما الصفا والمروة فهو إنما يكون عبادة في الحج أو في العمرة، أما هكذا بمفرده فلا. أما الطواف فإنه يكون عبادة في الحج ويكون عبادة في العمرة، بل هو من أركان الحج ومن أركان العمرة، وعبادة بمفرده أن تطوف سبعا ثم تصلي خلف المقام ركعتين، هذه تعتبر عبادة مستقلة، بل هو من أعظم العبادات، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. السؤال الذي يلي ما تفسير قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني الذي يحلف أنه لا يقرب امرأته، لا يجامع امرأته، فهذا ينتظر أربعة أشهر، ينتظر أربعة أشهر، فإن فاء أي رجع، فإن رجع عن ذلك الشيء الذي حلف عليه فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني بعد الأربع الأشهر إن أبى أن يرجع، إن أبى يوقفها القاضي يقول له جامع أهلك، فإن أبى بعد الأربع الأشهر أبى أن يجامع فهنا في هذا الحال يؤمر بالطلاق، يأمره القاضي أن يطلق زوجته فلا يبقى معلقا لها، هذا معنى الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، أي للذين يؤلون من نسائهم هنا يؤلون بمعنى يحلفون من نسائهم أي لا يجامعوهن، تربص أربعة أشهر أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا عن هذا اليمين فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهم ما مضى، وإن عزموا الطلاق يعني أبوا فيطلقوا، يؤمروا بالطلاق، إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.